بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الخميس الموافق للثامن من شهر محرم، وهذا هو درسنا في عاشوراء إيمان وعمل. الله عز وجل خلق هذا الكون العظيم وملأه بآياته ومخلوقاته. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفنا ذلك أحببنا ربنا وعظمناه، ثم أطعناه، والطاعة هي العبادة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل هو الملك الحق الذي يستحق العبادة لذاته وجلاله وجماله، فهو ملك. ومن خصائص ومن أعظم صفات الملك أن يكون له أمر ونهي وثواب وعقاب في ملكه على ممالكه. ولله عز وجل في ملكه العظيم أوامر ملكية كونية وأوامر شرعية. الأوامر الملكية موجهة لجميع المخلوقات. الأمر الأول، أمر الملكي الأول، أمر بالخلق. الله خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. والأمر الثاني أوامر التحريك والتفريق في هذا الكون بيده جل جلاله. هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرج الليل في النهار ويرج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه أفعال جل جلاله. وكذلك أوامر البقاء، أمر البقاء بيده. إذا رفع أمر البقاء عن السماوات والأرض وجميع المخلوقات فإنها تفنى، فهو جل جلاله يبقي المخلوقات ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهذه الأوامر الملكية موجهة من الخالق إلى جميع المخلوقات. والأوامر الشرعية موجهة من الله عز وجل إلى العقلاء من الإنس والجن. والأوامر الشرعية 5: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. ونحن من العقلاء من الإنس والجن مخاطبون بهذه الأوامر، فكيف نعرف الإيمان والأعمال، وكيف نتعرف على ما يرضي ربنا وما يريد منا وماذا نريد منه وماذا يحب وماذا يكره وما هي أوامره جل جلاله علينا. هذه المعارف لابد للإنسان أن يعرفها. فالله عز وجل أرسله بالدين الحق، بالدين الحق ليعرف الناس ربهم عز وجل بأسماء وصفاته. فالله عز وجل هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض. الملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه جل جلاله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ربنا عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. هو جل جلاله الواحد الأحد الذي بيده كل أحد والذي يحتاج إليه كل أحد. هو سبحانه القوي وكل ما سواه ضعيف. وهو القادر وكل ما سواه عاجز. وهو الكبير وكل ما سواه صغير. وهو الغني وكل ما سواه فقير. وهو العزيز وكل ما سواه ذليل. وهو الحق وكل معبود سواه باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هو جل جلاله الملك وكل ما سواه مملوك له. وهو الرب وكل ما سواه عبد له. وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، العلي الذي لا أعلى منه، الرحمن الذي لا أرحم منه. هو جل جلاله القوي الذي خلق القوة في كل قوي، القادر الذي خلق القدرة في كل قادر، الرحمن الذي خلق الرحمة في كل راحم، العليم الذي علم كل مخلوق، الرازق الذي خلق جميع الأرزاق والمرزقين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو سبحانه الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له دون سواه، يستحق العبادة لذاته وجلاله وجماله وجميل إحسانه، وله وحده الأسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الحكيم العليم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هو سبحانه الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، القادر على كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء، العليم بكل شيء وحده لا شريك له. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو سبحانه الملك الحق الذي بيده كل شيء وكل ما سواه ليس بيده شيء. فنتوجه إليه وحده ولا شريك له، لأن بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو وحده المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المنعم بكل شيء، المحيط بكل محيط، القادر على كل أحد، القاهر لكل قاهر، الواحد المالك لكل واحد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل لابد أن نسمع عنه في كل يوم حتى تتغذى قلوبنا بمعرفته، فتأتي عظمته في قلوبنا فنعظمه، ويأتي كبرياء في قلوبنا فنكبره، ويأتي حبه إذا عرفنا نعمه وإحسانه وفضله وعلى خلقه جل جلاله. هذه مغذيات القلوب. مغذيات القلوب سبع: أن نعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده، ونعرف أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، ونعرف أركان الإسلام، ونعرف ربنا بأسماء الحسنى وصفات العلى. هذه أغذية تغذي القلب الإيمان. فإذا امتلأ القلب بالإيمان حرك الجوارح بالطاعة، وحرك اللسان بالذكر والدعاء والدعوة وتعليم شرع الله عز وجل. فهذه الطاقة الإيمانية لازمة لنا. والله عز وجل من علينا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل اجتبى الأنبياء والرسل من بين الأمم، من بين الخلائق كلهم، واجتبانا من بين الأمم، فنحن خير أمة أخرجت للناس إذا قمنا بالدين. الله عز وجل توج هذه الأمة في أربعة اتجاه: تاج كنتم خير أمة، وتاج هو اجتباكم، وتاج لتكونوا شهداء على الناس، وتاج وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كنتم خير أمة في الإيمان والتوحيد والتقوى والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، كنتم خير أمة في تعليم شرع الله، في الدعوة إلى الله، في صلة الرحم، في مكارم الأخلاق. هو اجتباكم من بين الأمم، ولما اجتبانا جل جلاله أعطانا وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة والعبادة. فالعلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم بالله، وعلم بأوامر الله، وعلم بأيام الله. العلم بالله هو العلم بأسماء وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده. العلم بالله عز وجل مغذي للقلب، فإذا امتلأ القلب الإيمان جاءت الرغبة والمحبة والشوق للأعمال الصالحة. وعلم بأوامر الله وهي الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، الكتب المنزلة والرسائل منه جل جلاله إلى خلقه. وعلم بأيام الله، كيف الله عز وجل أرسل الرسل وتولاهم ونصرهم وعلى أعدائهم وخذل أعدائهم. فنحن لابد أن نعرف هذه الأمور، نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. في هذا اليوم الذي هو سيكون الكلام عنه يوم عاشوراء، يوافق اليوم يوم السبت العاشر المحرم، فنصوم قبله وهو اليوم التاسع، ونصوم اليوم العاشر يعني حتى تتم مخالفة اليهود الذي كانوا يصومونه. فصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التطوع على ثلاثة أنواع: صوم رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على صيامه كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم العاشر من محرم. الثاني ما رغب فيه وأكثر من صيامه كصوم شعبان. الثالث ما رغب فيه ولم ينقل أنه صامه وذلك لانشغاله بعذر ونحوه كصيام ست من شوال، وصيام يوم الاثنين، وصيام يوم وفطر يوم، وصوم شهر محرم. والواجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن نصوم هذا اليوم لأن هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر ونحقق صيامه بما مر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لليهود. فصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية كما أخرجه مسلم في صحيحه. هذا بالنسبة لعمل هذا، لكن في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، هذا يوم عظيم، يوم نصر الله فيه الحق ودمر أهل الباطل. هذا اليوم العظيم يوم يجب أن نتذكر فيه هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل، والقصص والعبر التي يعني جاءت في قصة موسى في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم في 28 جزء من القرآن الكريم ذكر الله قصة موسى يعني إجمالا وتفصيلا، وهذا يدل على أهمية يعني هذه القصص، لأن يعني كلية الدعوة وكلية الصبر فيها إمامان سابقان هما إبراهيم صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم. هذه فيها التضحيات، تضحيات إبراهيم صلى الله عليه وسلم وتضحيات موسى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ضحوا من أجل نشر الهداية. الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بثلاث صفات: التعريف بالله وأسمائه وصفاته، وتعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله، وتعريف الناس بما لهم بعد القدوم على الله عز وجل. في قصة موسى صلى الله عليه وسلم إظهار قدرة الله وتربية الإيمان واليقين ونصر أهل الحق والصبر على دعوة الخلق إلى الله. والله عز وجل ربى موسى وأظهر قدرته في تربية موسى منذ ولادته ثم رباه في قصر فرعون. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعز بأسباب الذلة ويذل بأسباب العزة. ويهلك بأسباب النجاة، يهلك بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقارون، وينجي بأسباب الهلاك كما أنجى موسى، كما أنجى إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، وأنجى موسى من الغرق، وأنجى نوح من الغرق، ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى في قصر فرعون. والله عز وجل ذكر قصة موسى في القرآن في 28 جزءا بصور مختلفة ومناسبات متعددة، وفصلها في أربع سور: في سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء وسورة القصص. فكيف نحن يعني نأخذ العبرة من هذه القصص وننظر في يعني هذه القصة التي قصها الله علينا؟ لأننا خير أمة أخرجت للناس ونحن مبعوثين كالأنبياء، ورثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة والدعوة، فنحن خير أمة نخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إنما بعثتم ميسرين. هذا الخير الذي أعطانا الله عز وجل يجب أن نشيعه في العالم، ننشره في العالم. والله عز وجل ربى موسى ثلاثة أنواع من التربية: رباه التربية البدنية، ورباه التربية الأخلاقية، ورباه التربية الإيمانية. رباه التربية البدنية في قصر فرعون ورب كما سيأتينا، فكان يأكل الطعام اللذيذ والشراب الجيد وبنيته سليمة، ولهذا لما ضرب القبطي اللي هو خباز يعني الملك وكذا قضى عليه ورفع الحجر لما ذهب إلى مدين. والله عز وجل رب موسى التربية الأخلاقية حين ذهب إلى مدين واشتغل برعي الغنم، فالله عز وجل رباه التربية الإخلاقية ليتعود على الصبر والرحمة والاهتمام يعني بمن بغيره من البهائم ومن المخلوقات. أما التربية الإيمانية فحين رجع بأهله الله عز وجل كما سيأتينا رباه التربية الإيمانية. ونحن بحاجة إلى هذه الأمور يعني نتعرف على هذه التربية. الله عز وجل يقول في سورة القصص طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الآن نحن نسمع كلام ربنا عز وجل والمتكلم هو الله عز وجل، فنسمع ونتيقن أن الله قريب وأنه سميع لنا إذا تكلمنا وأنه بصير بنا وأنه يحب أن يقضي حاجاتنا وأنه يحب أن نثني عليه ونتعرف على أوامره. والله عز وجل يقصنا هذه القصة حتى نتعلم اليقين على الله وأن بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء جل جلاله. فيقول الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يحسن بنا إذا معنا المصحف أن نمسك المصحف حتى يعني نتابع في الدرس. فهذه خمس صفات في فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعلها لها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله عز وجل يقول مقابل هذه الخمس صفات ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض واحدة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه خمس في مقابل خمس. فالله يفعل ما يشاء جل جلاله، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو القاهر لكل قاهر المحيط بكل محيط. يقول الله عز وجل ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. في هذه الآية أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه أمر، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني نهي، إن ردوه إليك بشارة وجعلوه من المرسلين. أم موسى الله عز وجل أوحى إليها فأم موسى لما ألقت موسى صلى الله عليه وسلم في التابوت، يعني الأم إذا خافت على الابن تحتضنه لا تلقيه، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وينجي بأسباب الهلاك ويهلك بأسباب النجاة. فهذه تربية اليقين. فلما خافت ألقته في اليم، وإذا كان في اليم فلا يخلو إما أن يأتي طير فيأكله أو ريح يعني تجعله يسقط في جوف البحر، فإن نجا ووصل إلى الساحل فالسباع والهوام تكون على الساحل تأكل ما يلفظه البحر. كل أسباب الهلاك موجودة، أسباب الهلاك وأسباب النجاة مفقودة، ولكن أمر الله فوق كل شيء. فلما ألقته التقطه آل فرعون، هي فعلت هذا الشيء، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هو نجا من القتل وتربى الآن يتربى ويذهب إلى قتل فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فرحت بهذا الولد. لا تقتلوه، يعني يقتلون الأولاد يستحيون النساء كما فعل الله عن فرعون وجنوده، لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذ ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت تتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وهذا أمر واضح، لأن نستطيع الوقت لا يسمح أن نفصل أكثر من هذا، والقرآن وضح هذه القصة بإيضاح يعني يفهمه كل إنسان. وقالت لأخته قصريه لما ذهب في البحر ويعني التقط آل فرعون، هي لا تعلم عن أحواله بعدما ألقته، قالت لأخته قصريه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لأنه أشغلهم يريد الرضاع فلم يسكت يبحثون له عن مرضعة. والله عز وجل حرم عليه المراضع ليتحقق أمره في رجوعه إلى أمه، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقالوا عندك علم من هذا الولد؟ قالت هم للملك ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. رد الله عز وجل إلى أمه كي تضعر وتأنس به وتعلم أنه حي وتعرف أنه عند الملك وأن ترضعه وتأخذ الأجرة ولا تحذر ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن الله بشرها من سيكون من المرسلين، لأن الله وعدها بأن يرده إليها وأنه سيكون رسول. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك فعل الله عز وجل. ودخل المدينة فتربى في قصر فرعون وعاش في هذا القصر، ولما صح جسمه وقوي دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. فلما مات قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مظلم مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى إن أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. ثم تداول الناس هذا المقتل وأن خباز الملك قد قتل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يتلقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأن الله عز وجل يقول لموسى إنك تجري بأعيننا وحينا، وقال عنه ولتصنع على عيني. ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبول شيخ كبير. فالذي أخرجهما هو الحاجة، قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء، هكذا المرأة، وأبونا شيخ كبير ولو كان قادرا لبيع مكاننا. فسقى لهما قدم الخدمة ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقف عليه القصف قال لتخف نجيت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ذاتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فهذه التربية الأخلاقية، ذهب ليرعى الغنم ويعمل برعي الغنم مدة ثمان حجج، وقال له أتممت عشرا فمن عندك يعني وما أريد أن أشق عليك، فأتم أوفى الأجل بعشر سنين ورعى الغنم عشر سنين لينقض التربية البدنية التي قضاها في قصر فرعون بالتربية الأخلاقية مع الغنم. فتربية الأنبياء مع الأغنام قبل أن يواجهوا البشر، ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال ولأنت يا رسول الله؟ قال ولا، أنا إلا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالغنم مزاجها الانتشار، والراعي مزاجه الجمع. مزاج الراعي أن يهبط بالغنم إلى ماكن الرعي وماكن النبات وماكن الماء، ويبعد عن المسائل في الوعرة والأماكن يعني التي تضرها. مزاج الراعي رحمة الكثير يولد من تلد، وهكذا تكون الرحمة في قلب الداعي. فالله عز وجل ربى موسى صلى الله عليه وسلم التربية الأخلاقية في الميدان، في الميدان مع من؟ مع هذه المخلوقات من المواشي. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الآن بدأت التربية الإيمانية. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا التربية الإيمانية، إني أنا الله رب العالمين. فموسى أراد أن يأتي بسلوة من النار أو بشهاد القبس لأهله لعلهم يصلون، ولكن هو أراد النار والله أعطاه النور، هو أراد النار والله أعطاه النبوة، أعطاه النبوة. والله الآن الله عز وجل يربيه التربية الإيمانية في كما قال الله عز وجل في موضع آخر في سورة طه، الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ثم قال له وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، في سورة طه. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك من بين الناس فاستمع لما يوحى كلام نظري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى. هذا كلام نظري. وموسى خاف وتأثر من هذا الكلام لأنه فوجئ لأن الله عز وجل يناديه وهو الآن يريد النار وهو ينتظرونه، فسمع هذا الكلام العظيم. فالله عز وجل أراد أن يؤنسه فقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد الله عز وجل أن يريه الإيمان عملي، يريه الأول إيمان نظري قولي كلام الإيمان، الآن يريد أن يريه الإيمان العملي الإيمان اليقيني. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى لا يعرف عنها إلا هذا الشيء. فقال الله له قال ألقها يا موسى كيف يلقيها وهي نافعة. قال ألقها يا موسى، بس هو انتهى الأمر الله، ولو لم يلقها لا انقلبت حية وابتلعته، ولكنه ألقاها لأن مزاج الأنبياء سمعنا وطعنا، مزاج الملائكة سمعنا وطعنا. فلم تألقاها فإذا هي حية تسعى، فورا تحولت العصا، تحول الخشب، ليس لم يتحول إلى نبات بل تحول إلى نوع أعظم من النبات، تحول إلى حيوان، تحول إلى حية، إلى ثعبان، إلى جان مخيف. ففتحت فاها، وإذا فتحت فاها 15 ذراعا تقريبا كما ذكر بعض المفسرين، فبدأت تلتهم الحجر والشجر، وسمع موسى رضرط الحجارة في بطنها، وفورا تحول هذا العصا إلى لحم وعصب وسم وعظم. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الأولى أمره أن يلقيها وهي نافعة، والآن يأمره جل جلاله أن يأخذها وهي ضارة، يأخذ ثعبان بيده تهلكه، فما عرف كيف يأخذها. قال خذها من فمها، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. توجه الأمر الكوني من الله عز وجل أولا بتحويل العصا إلى حية، وفورا بمجرد ما لمسها انقلبت عصا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فموسى آدم يميل للسواد، فضم يده إلى جناحه يعني أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أذري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ذكره بنعمة الله عليه وأنه هو الذي رباه. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. لا إله إلا الله. هذا العدو الله عز وجل يربي أولياءه في قصور أعدائه. ألقى عليه محبة زيد فرعون وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني بأيدي أعدائي في قصور أعدائي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين حتى كملت تربيته الأخلاقية ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. الله كلم موسى تكليما واصطفاه على الناس برسالاته وبسلامه. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الله عز وجل رحيم بالعباد. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل يريد بفرعون الهداية وموسى كذلك ذهب بفكر هداية فرعون لا بخطر الانتقام فرعون. فالله عز وجل رحيم بالعباد. فهذا فعله جل جلاله في من قال أنا ربكم الأعلى. فكيف يكون فعله بمن يقول سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى؟ هذا فعله في أعدائه جل جلاله. هذا فعله في الكفار يريد لهم الهداية. هذا فعله في من قال أنا ربكم الأعلى أرسل إليه الرسل وأمرهم بأن يرفقوا يعني أرسل هارون وموسى أن يرفقوا به وأن يقولوا قول لين لعله يتذكر أو يخشى ويحجوه ويثبتوا بالبراهين وحدانية الله وأن الله هو الرب كما سيأتينا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. يتذكر خلقته يتذكر الفطرة الأولى يتذكر نعم الله عليه أو يخشى يخاف خطوة الله وانتقامه. فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء يأمر السماء فتمطر ماء أو تمطر نارا. بيده هو القوي الذي بيده كل قوة وقوة جميع المخلوقات من قوته. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له القول اللين لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هو ملك طاغي يقتل الرجال ويستحيي النساء ويفعل في ملك ما يريد وغره هذا الشعور فقال للناس أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فأتيه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. موسى مرسل إلى بني إسرائيل ومرسل إلى فرعون ليسلمه بني إسرائيل لأن بني إسرائيل لما أهملوا الدين وضيعوا أوامر الله عز وجل الله ابتلاهم بفرعون. فأتيه فقول إن رسول ربك حتى يهتم ويستعرف فأرسل معنا بني إسرائيل طلب يسير ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق كل المخلوقات خلق الشمس وملأها بالنور وسيرها وخلق الأرض وأمرها بالإنبات وخلق اللسان وجعله محل الكلام وخلق الأذن وجعله محل السمع. يعني أعطى كل شيء خلقه أوجده من عدم وبرأه لأداء مهمته وصوره بالصورة التي تميزه عن غيره. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى فرعون الله عز وجل أرسل موسى له بتسع آيات ولكنه كذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى ليس في الليل وأن يجتمعوا في مكان سوى يعني في صعيد لا يختفي فيه أحد فتولى فرعون فجمع كيده ثم أمر يعني أن تجمع سحرة من حتى جاء السحرة وسحرهم وجاءوا بالعصي والحبال إلى تقيل ما يحملها سبعون بعيرا قال له موسى قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا النجوى وهكذا في آخر يعني الآيات قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم بسحرهما من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فجاء السحرة وقالوا يا موسى يعني أولا قال لفرعون أئنا لازم كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فقالوا يا موسى قال السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وإما أن نكون أول من ألقى قال ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى لأن السحر يؤثر في المسحور الأشياء تقع على حالتها العصي والحبال باقية على حالتها ولذلك قال عن السحرة وسحروا أعين الناس واسترهبوهم يعني جاءوا بسحر عظيم فالساحر يؤثر في الرأي لا في المرئي بحيث يرى الأشياء على غير حقيقتها فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يزحف الساحر حيث أتى هذه العصا اليسيرة الصغيرة التي بيده ألقاها فابتلعت الحبال والعصي هنالك خاف الناس فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى هو قال يعني آمنا السحرة قالوا لما يعني رأوا فعل هذه العصا وأنها ليست بسحر قالوا آمنا برب العالمين قال فرعون أنا قالوا لا ربي موسى قال أنا اللي ربيته قالوا هارون وما رب هارون فألقي السحرة سجدا قال ومن برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني هذا إله الذي يستعين بالسحرة ليس إله الإله قادر على كل شيء وخالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء لكنه استخف قوما فأطاعوه فألقي السحرة سجدا قال وما آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يقصد موسى فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض رأوا قدرة الله عز وجل ورأوا أن ما جاء بموسى هي عصا انقلبت إلى حية فابتلعت جميع ما في هذه الأحمال التي حملها 70 بعيرا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا بدأ يتكلمون بالدعوة ليغفر لنا خطايانا وما كفتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ثم قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى إلى آخر الآيات. ثم قال عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، كما إن شاء الله سيأتينا في قصة الذهاب إلى البحر. فموسى لما ذهب إلى فرعون ودخل إلى قصر فرعون، وفرعون جمع يعني الوزراء وجمع كبار قومه وملئه جمعهم، ثم موسى يعني وهارون جلسوا للمحاورة ومع فرعون. والله عز وجل يتحدث عن يعني فرعون كما في سورة الشعراء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف ويكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فلما وصل إليه قال فرعون لموسى وهارون، قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي، هذه النعمة بس تذكرها ولا تذكر أنك عبدت بني إسرائيل واستخدمتهم بالأعمال الشاقة وقتلت رجالهم وسحيت نساءهم. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون قال لمن حوله ولا تستمعون، فأخيرا مستهزئا بموسى، قال ربكم ورب أبائكم الأولين. أول تكلم عن الكون عن السماوات والأرض وما بينهما، قال هذا الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل. ثم جاء إلى نفسه قال ربكم ورب آبائكم الأولين، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إن عنده سجون عظيمة وأرهب بني إسرائيل وعذبهم. قال يعني من قالوا لموسى إن أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال موسى يعني قبل السجن يعني أولو جئتك بشيء مبين، هو أخر يعني هذه المعجزات التي معه أخرها، قال له أولا ربي رب السماوات والأرض، ثم قال له ربكم ورب آبائكم الأولين هذا ربي، ثم قال له ربي رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقال له يعني قبل أن تسجدني لتسمع مني، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ألقى عصاه في هذا المجلس الذي هي الوزراء، وقيل إن فرعون بلع على نفسه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، نزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. ففرعون يريد أن يثبت ألوهيته وربوبيته، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يستفيد عواطفهم حتى يقفوا معه، يريد أن هؤلاء الملأ وهؤلاء الوجهة يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، هذا هو يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتحضروا هذه يعني هذا المكان وتحضروا ما يحصل فيه من يعني ظهور فرعون وسحرته، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هم الغالبين، هذا الإله الباطل الذي يستعين بمن دونه من الخلق. قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني هو وإياهم، كيف الإله يتبع السحرة؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم لمن المقربين، إذن لمن المقربين لدينا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، تعالوا بفرعون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت هذه الحبال والعصي، فألقي السحرة ساجدين فورا. في الصباح في الضحى كانوا سحرة فجرة، وفي المساء ألقي السحرة ساجدين كانوا شهداء بررة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، قال أنا. فقالوا رب موسى، قال أنا الذي ربيت موسى. قالوا هارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هذا هو التعذيب والتنكيل، الشياطين والطغاة والجبابرة لهم سلطان على القوالب لا على القلوب، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا إله إلا الله، هذه دروس عظيمة في تربية اليقين. فالله عز وجل يربي أنبياءه ثم يربي بأنبيائه الأمم. فلما حصل هذا وحصل ما حصل لفرعون في قصره، وحصل ما حصل لفرعون والسحرة والناس، ونصر الله جل جلاله موسى على فرعون فألقى العصا فصارت حية وأخذت يعني جميع حبال معصيهم، هنا تلقي السحرة الساجدين. فأرسل فرعون بعد هذه الهزيمة الكبيرة، أرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال الله عز وجل وحين إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الآن الله عز وجل يعني أبواب الهداية أربعة. أولا يربي بالأقوال الحسنة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وموسى دعا فرعون بالحكمة وقال له قول اللين ووعد بالمواعيد يعني الحسنة فلم يستفد. بعد هذا جاءت المصائب على يعني فرعون، يعني كما سيأتينا في سورة الأعراف، يعني وقالوا مهما تأتنا به من آية التي سبحانه بها فما نحن لك بمؤمنين، خلصنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى آخره. ثم يبتلي الله عز وجل بأن يعطيهم الأموال والدولة، ثم بعد ذلك إذا لم يستعذوا بنعم الله تأتيهم عقوبة القصب، فلما أسفونا انتقمنا منهم. فالآن الله عز وجل موسى قام بالدعوة واجتهد على فرعون ولكنهم لم يستجيبوا له، فالله عز وجل أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل. فأوحى إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، سوف يتبعكم فرعون ويعني وجنوده وملأه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، سوى إعلان عام في دولته. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء يعني موسى وبني إسرائيل لشرذمة قليلون، يعني سهل قضى عليهم، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون خاف منهم، فأخذناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. خرج بني إسرائيل إلى البحر فتبعهم فرعون وقومه، فصار على يمينهم وشمالهم جبلان عظيمان والبحر من أمامهم والعدو من خلفهم. ولكن موسى تربى التربية الإيمانية أن هذه العصا التي معه وأن الله عز وجل معه الله عز موسى معه الله عز وجل، الذي يقول له إنني معكما أسمع وأرى، فعنده اليقين على أن الله عز وجل سوف ينصره. فالله عز وجل يعطي الأسباب والأموال أعداء الأنبياء، ولا يعطي الأنبياء إلا الإيمان واليقين، والأسباب معهم ما في القليل. فخرج الجميع، بنو إسرائيل مع موسى وفرعون ومن معه، فاتبعوهم مشرقين. فوقفوا الآن أمام البحر، فوقفوا أمام البحر، وموسى لا يدري ماذا سيحدث، ماذا سيحدث. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ليس عندهم يقين، البحر من أمامنا وجبلان عظيمان عن يميننا وشمالنا وفرعون وجنوده يعني من ورائنا، فلا نجاة، إما إن تقدمنا البحر غرقنا، وإن توجهنا إلى الخلف فرعون وجنوده سوف يقتلونها، فالهلاك لا بد حاصل. فلما تراءى الجمعان جمع موسى وقومه وجمع فرعون وقومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، من كان يقينه على الأسباب خذل بالأسباب، ومن كان يقينه على الله الله عز وجل ينصره، لأن الله ينصر بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب. ابن نوح قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، فحال بينهما الموت فكان من المرسلين، لكن يقين نوح على الله عز وجل فأنجاه الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، عنده يقين تام على الله عز وجل أنه سوف يهديه وينصره ويحفظه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، أوحى الله إلى موسى ولا يدري ماذا يفعل، كان في المقدمة موسى وهارون ويوشع ومؤمن آل فرعون، كانوا موسى لا يدري ماذا يعمل. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وهذا ضرب البحر، هذا بحر عظيم طبيعته الإغراق والإهلاك، لكن الله عز هو مزاج الأنبياء الطاعة، وبعد كل طاعة النصرة وفلاح. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب البحر فورا انفتح 12 طريق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ضرب البحر، ضرب موسى بعصاه البحر، لما ضرب البحر انفتح 12 طريق، فنشأ من ذلك جبلان عظيمان واقفان وأرض يابسة، 12 طريق لكل قبيلة من القبائل التي مع موسى، 12 قبيلة لكل قبيلة يعني طريق معين، وفتح وبينهما يعني منافذ أو مكان يعني أو جعل الله عز وجل هذا الماء يعني صافيا، بحيث يرى كل يعني قبيلة ترى القبيلة الأخرى، وكل مجموعة ترى المجموعة الأخرى، فاضرب لهم طريقا في البحر يبتع. هذه قوة لا إله إلا الله، كيف موسى تربى على اليقين. فلما ضرب البحر انفلق فورا، الله أوحى إلى البحر إذا ضربك موسى فانفتح، ولكن هذا فعل سبب، والأمر جاء إلى البحر وينتظر البحر أمر الله قبل أن يضرب موسى، ولكن هذه أسباب، أمر الله موسى بأن يضرب البحر، فضرب البحر فانفتح 12 طريق، والطريق هذا يابس، فدخل موسى ومن معه حتى إذا خرج واستكمل فتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، ما راح يعتذر لموسى وأنك خرجت وأننا أخذناك وضيقنا عليك، إنما تبع موسى بغيا وعدوى. فلما استكمل موسى خروجا أراد أن يضرب البحر، قال الله عز وجل له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أعطينا الأوامر لهذا البحر أن ينفتح فتدخل أنت ومن معك فتنجو، ويدخل فرعون وقومه فيهلكوا، ويترك البحر رهوا، هو أراد أن يضرب البحر كما ضرب أول فانفتح، يضربه ثانية فيعود، لكن الله عز وجل قال لموسى لا تفعل إلا ما أمرت به ولا تستحي في ربه. فالبحر عنده الأوامر بأن ينجي هؤلاء ويفرح بنجاتهم ويهلك هؤلاء. فدخل فرعون ومن معه ولما استكملوا دخولا انطبق عليهم البحر فأغرقهم الله عز وجل. ثم لما خرج موسى من البحر يعني استسقى موسى لقومه قالوا عطشنا يا موسى نريد الماء, وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفتح منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. فلما ضرب الحجر خرج منه بحر من الماء وفي الحجر 5 معجزات أولا خروج الماء من الحجر وكمية الماء ونوع الماء لكل نوع من الماء يعني رائحة لتخص يعني سبط من بني إسرائيل. خروج الماء من الحجر خروج الماء من الحجر وخروج بقدر الحاجة وخروج يعني هذا الماء لكل سبط نوع خاص من الماء وأنه يخرج إذا ضربه ويقف إذا ضرب مرة أخرى. فهذه 5 معجزات في الحجر. فهذه قوة لا إله إلا الله وقوة اليقين على الله عز وجل. أو الأولى قال الله لموسى اضرب البحر يخرج حجر يابس, والثانية اضرب الحجر يخرج يعني 12 عينا يعني ماء جاري. فالأولى اضرب البحر يخرج حجر, والثانية اضرب الحجر يخرج بحر يعني انهار من الماء. هذه قوة لا إله إلا الله بأمر واحد في وقت واحد في بحر واحد أنجى الله موسى وأهلك فرعون في هذا البحر بأمر واحد في وقت واحد أنجى الله موسى وقومه من الغرق وأهلك فرعون وقومه في هذا البحر. هذه قوة لا إله إلا الله, هذه قوة اليقين. ولهذا إذا جاء اليقين وجاء الإيمان جاء كل شيء. فالله عز وجل عنده كل شيء يجد كل شيء, وهو عز وجل ينصر أولياءه بقدرته جل جلاله ولا يحتاج إلى الأسباب, إن الأسباب مخلوقة ومنها بفعل الأسباب, لكن ربنا يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبغض الأسباب. يفعل بدون الأسباب يقول الشيء كن فيكون, ويفعل بغض الأسباب كما أنجى إبراهيم وهو في النار وأنجى موسى وهو في البحر, ويفعل يعني بضد الأسباب ويفعل بالأسباب كما يأمر السماء فتمطر فتنبت الأرض وهكذا الأسباب المعلومة. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم, وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا يعني تبع فرعون القمة وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. مباشرة الله عز وجل فرح بنصرة أوليائه وعجل البشرى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين, ثم زاد البشرى ثم أغرقنا الآخرين يعني فرعون وقومه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هكذا ذكر الله عز وجل يعني قصة موسى في سورة الشعراء. فالله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل يعني لدعوة الناس إلى الله عز وجل وتعريفهم بالله عز وجل وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وتعريفهم بما لهم بعد القدوم عليه. والله عز وجل أظهر قدرته في هذه في قصص كثيرة جاءت عن موسى صلى الله عليه وسلم. يعني حين يعني يعني حين رجع بأهله في قصة يعني العصا وانقلاب إلى حية وظهر قدرته في العصا في مواطن حين ألقاها فصارت حية حين ذهب لبقعة مباركة يعني عند الشجرة, وحين ألقاها أمام فرعون في قصره, وحين ألقاها أمام فرعون والسحرة والناس يوم الزينة فصارت حية تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, وحين ضرب بها البحر فانفلق وانفتح 12 طريقا, وحين ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فليكن حظنا من هذا اليوم العظيم أن نتذكر ربنا عز وجل وكيف نصر أولياء ويأتي في قلوبنا اليقين على الله عز وجل أنه ينصر أولياء ويخلع الأعداء وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بعباده وأنه أعطانا السمع والبصر والعقل لنعقل به أوامر ربنا عز وجل وأن نعبد واحد ولا نطيق إلا واحد جل جلاله ونتبع أمره ولا نلتفت لأحد سواه. ويقول الله عز وجل عن الخلائق وما وجدنا لأكثر من عهد وأن وجدنا أكثر من الفاسقين يعني هؤلاء الذين قبل يعني موسى من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. يقول الله عز وجل عنهم ما وجدنا لأكثر من عهد وأن وجدنا أكثر هم الفاسقين. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عقيبة المفسدين. لا إله إلا الله, نحن أمة مبعوثة كالأنبياء, الله يقص علينا قصص الأنبياء في مجال الدعوة حتى نقتدي بهم ونتربى كتربيتهم ونأخذ من طريقتهم في الدعوة إلى الله. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق, قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. هذه لقطة أخرى يعني محاورة موسى لفرعون, قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه العصا مرة قال عنها أنها حية تسعى, ومرة قال عنها أنها ثعبان مبين, ومرة قال عنها أنها جان. فهذه الصفات الثلاث تشبه الجان في خفتها وتشبه الثعبان يعني في عظمته وتشبه الحية في يعني ضخامتها وتقلبها. فإذا هي حية تسعى أو فإذا هي ثعبان مبين. الآيات التي جاء بها موسى أمام فرعون فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان عصا ألقاها فتحولت فورا إلى ثعبان مبين بينه يراه فرعون وملأ في قصره. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر من كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون نحن قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الموقعين. لحسن أدبهم مع موسى الله عز وجل نفرهم ورزقهم الإيمان لأنهم يريدون إيمان, ولكن الله عز وجل لحسن أدبهم مع موسى قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الموقعين. قال ألقوا لأن النصر في النهاية للأخير الذي أثبت يعني جدارته انتصر. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. السحر يسحر في عيون الناس ولا يقوى بالحقائق واسترهبوهم الناس خافوا وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا والله عز وجل يسمع ويرى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك هذه العصا التي بيده فإذا هي تلقف ما يفكون. فابتلعت كل ما ألقوا من الحبال والعصا في الوادي فوقع الحق ونزل في قلوب السحرة وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. انقلب فرعون وجنوده وملأ الذي استعان بالسحرة ولا يليق بالله أن يستعين بساحر أو يستعين بمال لينصره على أعدائه. إذا كان إله وبيده ملكوت كل شيء وهو رب فهو يتصرف في يعني كما يتصرف الرب, لكنه استعان بمن هو دون من السحرة واستعان بأدنى الناس. فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين. كانهم لا يملكون أنفسهم. فورا ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين الذي هذا فعله رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صمدنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثم أصحاب الجاه والمناصب والمنتفعون ماذا قالوا؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أترى موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ فعند فرعون رهبا من موسى لا يستطيع أن يتعرض له بشيء وتركه على ما هو عليه. وقال الملأ من قوم فرعون: أترى موسى وقومه بعد هذه الحادثة ليفسدوا في الأرض ويدعو الناس ليؤمنوا بإلهه وإذا رفض آلهتك؟ قالوا: سنقتل أبناءهم. يعيدها مرة أخرى: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعقيدة للمتقين. قال: ورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله عز وجل الرحيم بالعباد، خذهم بالسنين لعلهم يتذكرون المنعم ومن سقلهم هذه النعم، ولكن هذا لم ينفع فيهم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، أي إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم تمردوا في طغيانهم وقالوا لموسى، وقالوا مهما تأتنا بآية وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. يعني هكذا الكبر والاستهزاء، قل ادع لنا ربك ليس ربنا هو. قال: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ونرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. ما احلم الله على خلقه. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون لم يؤمنوا. فما بقي الا المحاره الرابعه وهي القصم وهي الاغراق. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. متعلقين بالآلهة من دون الله، لأن فرعون أفسد فطرهم وأضلهم. قال: إنكم قوم تجهلون. الذي نجاكم من الغرق وربكم، إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لهم يعني وقت يسير قد خرجوا من البحر ونجوا من الهلاك. قال: غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم وعد الله موسى 30 ليلة أن ينزل عليه التوراة وأتم بعشر، فتم ميقات 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب موسى فرح بكلام الله ثم تطلع إلى أن يرى الله، زيادة في الفرح والأنس. لما جاء إلى موسى إلى الميقات وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، يعني أعطني القدرة حتى أراك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى من هو أعظم منك، إلى الجبل. والجبل يعني أعظم جبل، لما يقول الله عز وجل الجبل للاستقرار ينصرف إلى أعلى جبل، ولكن انظر إلى الجبل، يعني جبل عظيم، جبال الهيمالايا ترتفع 33,000 قدم. فالله عز وجل قدرته في خلق الجبال الشاهقة والبحار العميقة، أعمق بحر 10 كيلو تحت الأرض، وأطول جبل مثل جبال الهيمالايا ارتفاع 33 قدم فوق سطح الأرض. قال: انظر إلى الجبل الذي أعظم خلقا منك وسوف أتجلى له، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، الله عز وجل تجلى للجبل
كالجبل عندك يعني انهد أعلاه على أسفله فأصبح متساويا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فموسى لما رأى المتجلى عليه خر صعقا. موسى خر صاعقا لأنه رأى المتجلى عليه وهو الجبل. كيف لو رأى الله عز وجل الذي تجلى للجبل؟ موسى صعق من رؤيته للجبل الذي تجلى الله عليه لأنه لم يستطع أن يثبت أمام عظمة الله عز وجل. حتى لا نسأل الله عز وجل هذا السؤال ولا يمكن رؤية الله لأن رؤيته إحاطة به والله محيط بكل محيط وإذا رأيناه قدرنا عليه والله هو القادر ولا يقدر عليه قادر هو القادر على كل شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لا إله إلا الله الجبل عندك لأن الله تجلى عليه. وخر موسى لما رأى الجبل قال له الله عز وجل لم تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي أتجلى عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أفاق يعني نمت يعني أفاق بعدها ما أصابه قال سبحانك تبت إليك من هذا السؤال وأنا أول المؤمنين بك. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي جعلتك رسول وبالكلامي كلمتك يعني الله عز وجل كلم الله موسى تكليما فخذ ما أتيتك من هذا الدين الحق واعمل به وادعو الناس إليه وكن من الشاكرين على هذه النعمة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني فيما ينفع الناس ويدفع عنهم ما يضرهم. فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين إلى آخر الآيات. وأصحاب موسى سألوا موسى الرؤية وقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتم الصاعقة فماتوا ثم الله عز وجل أحياهم حتى قتلهم موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ونزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم من السلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه قدرة الله عز وجل في يعني في مخلوقاته ويعني قدرته ومعجزاته للأنبياء ورسله. فالله عز وجل يعني أرسل الأنبياء والرسل وأعطاهم من الصفات العالية والأخلاق والمعجزات ما يؤيدهم وما يربي يقينهم على ربهم عز وجل. الله عز وجل خص كل طائفة من الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل والصفات وجعلهم مراتب. جعلهم مراتب. في المرتبة الأولى من جعل له مرتبة الملك والسلطان والقوة وقد أعطى الله من هذه الفضائل سليمان وداود أعطاهم نصيبا عظيما من هذا. والمرتبة الثانية البلاء الشديد والمحنة العظيمة وقد خص الله عز وجل بهذه أيوب خص الله بهذه الصفة البلاء الشديد والمحنة العظيمة فإنه كان في المرض 17 عاما كما ذكره المفسرون. وأيوب نادى ربه أني مس يضر وأنت أرحم الراحمين. والثالثة من جمع بين الملك والبلاء وهو يوسف فإنه نال البلاء في أول الأمر مما حصل له في البئر والابتلاءات اللي مرت عليه ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. والمرتبة الرابعة قوة المعجزات وكثرة البراهين الدالة على وحدانية الله والمهابة العظيمة والصولة الشديدة والتخصيص بالتكريم والتقريب وهذا كان في حق موسى وهارون. والمرتبة الخامسة يعني الزهد والتقشف والإعراض عن الدنيا وزينتها وترك مخالطة الخلق وذلك في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. ولهذا وصفهم الله كما ورد في القرآن وصفهم بالصالحين. والمرتبة الثالثة الأنبياء الذين لم يبق لهم أتباع من الخلق وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. وقد جمع الله عز وجل هذه الصفات العظيمة في الأنبياء جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات الآن موجودة في الأمة. كيف نحن نتعرف على هذه الصفات؟
كيف نتعرف على كيف نجد هذه الصفات؟ لابد من الجهد على الناس حتى نعرف الصفات التي في الأمة ونحن الخالدين. يقول الله عز وجل: وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وابن إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله عز وجل جمع الصفات العالية في الأنبياء ثم فرقها في سيد الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء وقال عنه إنك لعلى خلق عظيم. ثم انتقلت هذه الصفات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير القرون. خير القرون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين فيهم يعني أربع صفات، يعني فيهم الإيمان، فيهم العبادة، فيهم الدعوة، فيهم تعليم شرع الله، فيهم الأخلاق العالية. هؤلاء كانوا شر القرون، فالله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم آمنوا فصاروا خير القرون. كنتم خير أمة، هم خير القرون لأن فيهم الصفات التي تحبها الله عز وجل. فئة فيهم التوحيد، يعني كان في الجاهلية فيهم أربع صفات سفلية، كان فيهم الشرك وكان فيهم الجهل وكان فيهم كانت فيهم الفرقة وكان فيهم الظلم. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شر القرون فتحول بفضل الله إلى خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصاروا خير القرون. جاء فيهم التوحيد بدل الشرك، وجاء فيهم العلم بدل الجهل، وجاء فيهم الوحدة بدل الفرقة، وجاء فيهم العدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. فهذا اليوم العظيم يوم عظيم يذكرنا بموت صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع ما جرى له في قصر فرعون، وما جرى له في مدين، وما جرى له أمام فرعون، وما جرى له أمام السحرة وأمام الناس، وقيامه بالدعوة وصبره على بني إسرائيل، وقصة التي ذكر الله عز وجل عن موسى مع الخضر وفي بقرة بني إسرائيل وغيرها من القصص المذكورة في القرآن في 28 جزءا. فهذه أعمال الأنبياء، أعمال الأنبياء الدعوة وعبادة الله عز وجل. فنحن المطلوب أن نشاهد لتأتي فينا صفات الأنبياء، تأتي فينا صفات الأنبياء وتأتي فينا أعمال الأنبياء من العبادة والدعوة وتعليم شرع الله والتخلق بالأخلاق العالية التي تجذب الناس إلى الدين. ندعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلأهل التوحيد والإيمان صفات ولهم أعمال، يجب علينا أن نتعرف على هذه الصفات والأعمال. هذه القصة ذكرنا بنبي من أنبياء الله، هذه تضحياته وهذه أعماله في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا قربه الله عز وجل وسماه نبي كريم، يعني أرسل إليهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتحمل هذه المسؤولية التي كلفنا الله عز وجل بها، وقال كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فواجبات أهل التوحيد والإيمان الله عز وجل بينها في القرآن ووضحها لنا، فلا يمكن أن نتحصل على ثمرات التوحيد والإيمان ونأخذ الجزاء على التوحيد والإيمان إلا بعد القيام بأعمال التوحيد والإيمان التي قام بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيجب على أهل التوحيد والإيمان ما يلي: أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثانيا إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثالثا يجب علينا طاعة الله تعالى ورسوله وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعليمه. ما كان لبشر أن يتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خامسا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزلهم بالتي هي أحسن. فنحن مأمورون يعني إقامة الصلاة أمر الله، أداء الزكاة أمر الله، صيام رمضان أمر الله، حج بيت الله الحرام أمر الله، الدعوة إلى الله أمر الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، تعليم شرع الله أمر الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. سادسا الجهاد في سبيل الله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني صفات الدعاء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ثم قال بعدها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى له صبر وما يلقى له حظ عظيم وما يلقانا في الشيطة نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما أوامر الجهاد يوم النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم فلا نخلط أوامر الجهاد بأوامر الدعوة. أوامر الدعوة كلها رحمة ورفق ولين حتى نجذب قلوب الناس إلى الله نعرفهم بعظمة يعظموه ونعرفهم بنعم ليشكروه. أما أوامر الجهاد ففيها القسوة إذا لم يستجب الناس للدين فليس هناك فلا يبقى إلا الحق ومن يخضع لأوامر الحق جل جلاله. فالله عز وجل حتى يكون الدين كله لله شرع الجهاد لا لكراه الناس بل لرفع الظلم عن الناس. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن يعني لا يؤمن يدفع الجزية يعني لا يؤمن يخضع لأوامر الحق حتى ينتشر الحق بين الناس وينتشر الظلم والفساد بين الناس. فهذا هو الواجب السادس الجهاد في سبيل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أوامر الدعوة أوامر الدعوة 23 سنة وأوامر الجهاد 4 أيام و4 ساعات في 60 سرية و25 غزوة. مدة القتال في سبيل الله محدود في 4 أيام و4 ساعات والقتلى 1018 من المشركين و 250 من المسلمين. انتهى الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يريد ان ننقل الناس من الظلمات باذنه وان نقوم بالدعوه. فالله عز وجل وكل السحب بنشر المياه في العالم ووكل الشمس بالاناره ووكل الارض بالانبات وكلنا بنشر الهدايه وقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. فنحن خير امه نجعل شر الناس خير الناس وننقلهم من الظلمات إلى النور. فالذي يمشي في النور إما أن يصطدم بما وصل منه فيكسره وإما أن يصطدم من هو أعظم منه فيكسره هو. فإخراج الناس من الظلمات يحتاج إلى جهد يحتاج إلى تضحية كما تضحية إبراهيم تضحية موسى تضحية محمد صلى الله عليه وسلم. صحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحوا بستة أشياء. ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والبلد ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وأهلهم وأموالهم ضحوا بكل شيء من أجل تكميل محبوبات الرب وتأخير محبوبات النفس ومن أجل يكون الدين كله لله. فهنالك رضي الله عنهم ورضوا عنه بماذا؟ بالتضحية. التضحية هي البذل والترك. تضحية بالمحبوب لما هو أحب تضحية بما هو أدنى لما هو أعلى تضحية بمحبوبات النفس لتكميل محبوبات الرب. التضحية الدنيا جفت وروحها الدين وروح الدين الدعوة وروح الدعوة هي التضحية. التضحية بالبذل والترك. المهاجرون بذلوا ضحوا تركوا كل شيء من أجل الدين يعني ضحوا تركوا الأموال ورحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وأولادهم وأزواجهم، رحوا بكل شيء. والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين، بذلوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم ونساءهم، بذلوها من أجل الدين لهؤلاء الذين قدموا إليهم. فجاءت في الهجرة والنصار، جاء الثالث وهو الرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها بذلك الفوز العظيم. هكذا الكهرباء لما يعني يأتي المولد وتكون اللمبة موجودة يطلع النور، كذلك لما تأتي التضحية يعني يأتي يعني البذل والترك، يأتي الثالث وهو رضوان الله عز وجل. الله رضي عنهم ورضوا عنه لأنهم ضحوا وبذلوا رضي الله عنهم. فنضحي حتى ينتشر الدين في العالم كما ينتشر يعني النور في العالم، كما تنتشر المخلوقات في العالم. فنحن موكلين بنشر الهداية ونفوت بهذا الدين في كل مكان، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. أما الواجب السادس السابع الاعتصام بحبل الله والتوكل على الله وعدم التفرق، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، لا ندعو الناس إلى الله ونحن يعني في منحرفين يعني أفعالنا تخالف أقوالنا، بل نحرص أن نكون في الصف الأول ونستقيم ونقتدي بما سلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، لأن استقامتنا هي أعمالنا، والله عز وجل يحفظنا بأعمالنا. جنودنا هم أعمالنا، الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. فاستقم كما أمرت ومن تابع معك، ولا تطغوا كما طغى فرعون ومن معه، ولا تطغوا إن ما تعملون بسيط. التاسع الواجب التاسع حسن الخلق مع الخلق، قولي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العاشر لزوم الاستغفار والتوبة، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الواجبات إذا حققناها الله عز وجل يمكن لنا في الأرض ويعطينا الخلافة في الأرض ونعيش في الدنيا بالأمن والسعادة. الذين آمنوا ويمارسوا ما ينبغون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نأخذ من هذه القصة بمعرفة هذه الواجبات وأداء الأمانة التي تركها بنو إسرائيل، فلعنهم الله عز وجل وجاء بهذه الأمة. هذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل، فالله عز وجل يجزينا على هذه الأعمال العظيمة، يجزينا يعني على أمانة وعلى توحيدنا وإيماننا وتقوانا. الله عز وجل وعد أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة، ومن أعظمها الفلاح، وكل هذا في القرآن، من أعظمها الفلاح قد دفع المؤمنون والهداية والذين جاهدوا فينا بأنهم فضلنا والنصر كان حقا علينا نصر المؤمنين، والعزة واللي العزة للرسول وللمؤمنين، والخلافة في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعن الصالحين ليستخلفنهم في الأرض، والتمكين في الأرض والدفاع عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والنجاة وحصول البركات، ولو أن القرآن آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وعدم تسليط الكفار عليهم. فالله سلط فرعون على بني إسرائيل لأنهم يعني تركوا الدين وأملوا الدين وضيعوا الدين، فالله سلط عليهم فرعون، ثم الله عز وجل أنجاهم بموسى من النعيم، وعدم تفضل الكفار عليهم، ومعية الله عز وجل الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله مع المؤمنين، ومحبتي لهم ومحبة الله عز وجل، والله إن الله يحب المؤمنين، الله عز وجل يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فتحصل لنا من ثمرات هذا التوحيد والإيمان أن تحصل لنا في الدنيا يعني فضائل عظيمة، الفلاح والهداية والنصر والعزة والخلافة والتمكين في الأرض، وأن الله عز وجل يدافع عنا ويرزقنا الأمن والنجاة من الأعداء وحصول البركات وعدم تسليط الكفار علينا، لأن ما يسلطهم الله علينا إلا بسبب ذنوبنا، وأن تكون الله عز وجل معنا. فالله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله عز وجل يحبنا والله يحب الصابرين. أما في الآخرة فقد أعد الله لأهل التوحيد والإيمان من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، فهي تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم كرامات التوحيد في الدنيا والآخرة ما يليه. الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، من عمل صالح من ذكر إن أنثى ومؤمن فيحيي أنه حياة طيبة ويجري أنهم أجرا بحسن ما كانوا يعملون. هذه كرامات. الثانية في الآخرة دخول الجنة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الثالثة الخلود في نعيم الجنة، قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ورثوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الرابعة رضوان الرب، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، لأنهم أرضوه فأرضاهم، أرضوه في الدنيا بالتوحيد والإيمان والطاعة فأرضاهم بأن رضي عنهم يوم القيامة وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الخامس الكرامة الخامسة رؤية الرب جل جلاله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار الله يقول عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثالثة القرب من الرب جل جلاله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السابعة كرامة السابعة سماع كلام الرب جل جلاله، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. نسمع كلام ربنا عز وجل، فالله يسلم علينا والملائكة يسلمون علينا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الثانية النجاة من النار، قال الله تعالى ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نهدي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لكن الصفات الموعودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، مما يدل على ضعف إيمانهم ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب، لأن الإيمان ثلاثة أقسام، إيمان مطلوب وهذا إيمان الأنبياء، أن تكون يعني نرقي إيماننا حتى يكون أعلى شيء، الإيمان المطلوب والإيمان الموجود اللي نحن عليه الآن، والإيمان المفقود اللي فقدناه، فلا بد أن نجتهد على الإيمان المفقود حتى يكون موجود. ثم نرقي الموجود حتى يكون هو المطلوب، ثم الله عز وجل يرزقنا بالصفات التي ذكرناها. ولا سبيل للحصول عليها او رؤيتها الا بتقويه الايمان الموجود بالايمان المطلوب، لنحصل على موعودات الله المذكوره في الدنيا على الايمان، بان يكون ايماننا كايمان واعمالنا كايمان واعمال الانبياء والصحابه على وجه الحقيقه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فستكفيكم الله والسميع العليم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني الله أمر المؤمنين أن يؤمنوا، إيمان يأتي بالإيمان المفقود حتى يأتي بالإيمان المطلوب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه واجبات أهل الإيمان، وهذه ثمرات أو جزاء التوحيد والإيمان على، فإذا قمنا بالواجبات أخذنا الجزاء على هذه الواجبات. ألا يعني لا نشتغل بوظيفة الزبالين والكنازين ونطلب منازل الملوك والسلاطين، لا بد أن نشاهد كمشاهد الأنبياء ونعمل عمل الأنبياء، واذكر في كتاب إبراهيم واذكر في كتاب إسماعيل حتى تقتدي به، واذكر في كتاب موسى حتى يكون جهدك جهده، فيوم القيامة أراه، فإذا طبق جهدي جهده فقد أفلح. والحقيقة أن هذه القصة وغيرها من القصص يعني يطول بنا الوقت لو أردنا يعني الكلام عنها بشكل مفصل، ونحن نستغفر الله ونعتذر كثيرا من التقصير في يعني بيان هذه يعني القصص عن موسى صلى الله عليه وسلم وعن تضحياته وجهده في مجال الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بجميع الأنبياء ولكن الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، وأمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفي أقواله وأعماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنغير الفكر ثم نغير العمل ثم نغير طريقة الحياة حتى الله عز وجل يغفر علينا ويرضى عنا وينصرنا على أعدائنا. فالإنسان باستفاته، قيمة الإنسان باستفاته لا بذاته. فأبو لهب بالنسب والحسب لا قيمة له، سيصلى نارا ذات لهب.
وأما بلال فصفاته هي التي جعلته يؤذن على ظهر الكعبة وجعلته يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال سلم يعني سنعدك عليك يا بلال أمامي في الجنة فأخبرني بأرض عامل عملت في الإسلام. قال ما أخبرت يا رسول الله إلا وتوضأت وصليت بذلك الوضوء ما كنت جلي أو كما قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتشبه بالأنبياء حتى يأتي فينا فكر الأنبياء وأعمال الأنبياء ودعوة الأنبياء. الآن البشرية تنتظر إلى نور تنتظر نور الإيمان ونور الإيمان لا بد له من التضحية يعني التعليم يعني يتم بالمدارسة تعليم أمور الدنيا وأمور الدنيا يتم بالمدارسة لكن الدعوة تحتاج إلى مجاهدة والذين جاهدوا فينا أتينهم سبلنا وأن نضحي ونضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك تحت شجرة الدين حتى تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين ويأكل من ثمارها كل من في العالم. أما إذا وضعنا أموالنا وأوقاتنا وأنفسنا وفكرنا تحت شجرة الدنيا فتكبر الدنيا وتتزين الدنيا وتطرح الثمار وتعلق الناس بالدنيا ويقتدي الناس بنا في الدنيا. فنحن يعني قدوة للبشرية في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. والله عز وجل ائتمننا على هذه الأمانة ويجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة. فبنو إسرائيل تركوا الأمانة فالله عز وجل أبعدهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من الناس من خان الأمانة عبادة ودعوة ومن الناس من أدى الأمانة عبادة ودعوة. علينا أن نكون من السابقين في الصف الأول في المقدمة في الدعوة إلى الله في عبادة الله في تعليم شرع الله في الإحسان إلى خلق الله. فالدين ركنان عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وأقيموا الصلاة عبادة الحق وآتوا الزكاة الإحسان إلى الخلق. وهكذا في جميع القرآن عبادة العبادات ومعاملات عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. فنحمد الله عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء المبارك ونسأل عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما سمعناه من هذا الكلام نتحدث به فيما بيننا وبين من حولنا وبين جيراننا وفي مجامعنا. الله عز وجل يحب أن يعظم يحب أن يسبق يحب أن يثنى عليه. الله عز وجل يريد أن تكون صبغتنا صبغة إسلامية لا حيوانية ولا طبيعية ولا إبليسية. يريد أن فيها أحسن شيء. فكل مخلوق يحسن صنعته الذي صنع الساعات صنع السيارات يحسنها يوم بعد يوم. وكذلك الله عز وجل يريد منا أن نتحسن لأنه يريد منا أعطانا الدين الحسن وأعطانا الأخلاق الحسنة وأعطانا الدعوة وهي أحسن شيء لأنه يريد يوم القيامة أن يعطينا أحسن شيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بقدر ما نحسن الله يعطينا الأحسن. فنسعى من الأحسن من الحسن إلى الأحسن ونرضي الله عز وجل بفعل الأحسن حتى الله عز وجل يعطينا يوم القيامة الأحسن. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فالله عز وجل يعني أعطانا الدين الحسن والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة ويحسننا بهذه الأعمال حتى نكون يوم القيامة صالحين لسكن الجنة صالحين لقربه صالحين لأن نكون ملوك يوم القيامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من ملك شهواته وسخرها في طاعة الله وحجزها عن معصية الله ملك الله يوم القيامة في ملك عظيم في عمر عظيم في نعيم عظيم بقرب ملك عظيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فليكن هذا يعني هذا اليوم العظيم يوم نصومه يعني صوم خاص
ولكن الصوم العام أن نصوم عن المعاصي وعن الغيبة وعن النميمة ونجعل حياتنا كلها طيبات، كما نفطر على الطعام في المساء، كذلك فطور المؤمن على نهر الكوثر يوم القيامة وزيادة كبد الحوت. صوم الصوم الخاص اللي هو هذا الصيام الذي نصومه الإفطار منه على الطعام والشراب مما حل الله. أما الصوم العام الذي يريد الله أن نصوم عن الكفر والشرك والمعاصي والفجور والفساد والغيبة والنميمة والحرام وكل شيء، نصوم صوم كامل، والإفطار من هذا الصوم يعني خلاص الإنسان يعني يجد الثمرة حين يفطر على نهر الكوثر يوم القيامة ويأكل من زيادة كبد الحوت، فيترك الخبائث والمحرمات ويشتغل بالطيبات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. يعني الباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، جميع أنواع العبادة من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الباقيات الصالحات هي أوامر الله عز وجل التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نجتهد حتى تكون حياتك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتك بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجدك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومدينتك كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فكر عالي يحتاج إلى التضحيات المستمرة حتى تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق أكثر من 4000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، ويكون بيتك بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معمور بالأعمال الصالحة. كيف بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بيتك بيته، تكتب في يعني الأعمال الصالحة والأخلاق العالية وهكذا المعاملات، ويكون مسجدك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أكثر من 236 عمل من الأعمال الصالحة، كان في استقبال الوفود وفي الصلاة وفي يعني تجهيز الجيوش والدعاة إلى الله. ليس حتى يكون مسجدك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معمور بالأخلاق، وتكون مدينتي كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم المدينة يتفكرون في الصلاح واحد والعناد واحد، وواحد يتفكر للأمة، والله يريد أن نكون أمة لا ننفرد. الله ذكر كل نبي لوحده، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، لكن الله ما يذكر هذه الأمة إلا ومع نبيه محمد رسول الله والذين آمنوا معه، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة. الدعوة إلى الله عز وجل تكون اجتماعية، لا ينفرد الإنسان بنفسه، بل يدخل في الجو الإيماني ويتعلم الإيمان، وإذا تعلم الإيمان هو الذي عنده الطاقة للجهد وبذل الجهد، جهد على نفسه بخمسة أمور: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، ذنوب يستغفر الله منها، نعم الله نعم يشكر الله عليها، ابتلاءات يصبر عليها، وجهد على الغير بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، شرع الله عز وجل، والإحسان إلى الخلق. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، فلا راحة في الدنيا حتى نترك ريشة جهنم ورائح. إما أجهد على نفسي بالصلاح والاستقامة، وأجهد كذلك على غيري بالدعوة وتعليم شرع الله، فلي مع ربي قيام بيئي ومزمل قم الليل إلا قليلا، ولي مع خلقه قيام بيئي ومدسر قم فأنذر وربك فكبر. هذه أوامر ربنا عز وجل، ولهذا الله فصل أوامر الدعوة في القرآن وذكر أحوال الأنبياء لنقتدي بهم، نقتدي بهم ونأخذ طريقة حياتهم في الدعوة إلى الله. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، وجهد النبي صلى الله عليه وسلم هو توسيع الدين، علينا أن نعمل بالدين ونوسع الدين حتى الله عز وجل يسكننا في القصور العالية والمساكن الواسعة يوم القيامة، ويثبت أحوالنا، نعيم بلا بؤس وحياة بلا موت وشباب بلا هرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.